بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار بعد أن عرفنا وجود أدلة تثبت في الجملة أن الشارع المقدس قد جعل الحجية لخبر واحد، فإنه تصل النوبة لتحديد موضوع هذه الحجية. فإن أخبار الآحاد لها مصادق كثيرة، فمن مصادق خبر الواحد خبر العادل، العدالة بالمعنى الأخص التي اشترطوا فيها أن يكون ملتزما ومتقيدا بالشرح، بحيث لا تصدر منه المعصية، يعني بحيث تكون ملكة تمنع من صدور المعصية منه ولو كانت هذه المعصية في غير جانب الإخبار، ولو كانت هذه المعصية غير معصية الكذب الخبري. الكذب الخبري ليس هنا في مقابل المخبر، الكذب في مقام الإخبار. واشترطوا فيها أيضا أن يكون الراوي إماميا اثني عشريا. قالوا لأن الانحراف أيضا على مستوى العقيدة ضرب من ضروب الفسق، طبعا شريطة عدم صدوره عن شبهة. فإذا العادل بالمعنى الأخص الإمامي الاثني عشري المعلوم وثاقته في جانب الإخبار، بل المعلوم ثبوت الملكة لديه المانع له من صدور المعاصي. هذا من مصادق خبر الواحد، لأنه ليس خبرا يفيد العلم واليقين، وإن كان هنا بعضهم يناقش أن الثقة بهذا المقدار يحصل خبره العلم العادي الإطمئنان، والعلم العادي لا موجب لأن نعامله معاملة الظنون. بناء على المبنى أن الشارع المقدس لا يريد من العلم إلا ما يكون علمان في أوساط العرف والعقلاء. كيفما كان، إذن هذا من مصادق خبر الواحد. من مصادق خبر الواحد أيضا خبر الثقة المنصوص على وثاقته، الثابتة وثاقته في علم الرجال، وأنه لا يكذب بمعنى أنه لا يتعمد الكذب، بمعنى أنه مأمون من الكذب في مقام التحديث والإخبار، سواء كان إماميا بالمعنى الأخص أم لم يكن. هذا يسمى، هذا أيضا من مصادق خبر الواحد. من مصادق خبر الواحد أيضا مثلا الممدوح الإمامي الذي لم ينص على وثاقته، خبره أيضا خبر الواحد. من مصادقه أيضا خبر مجهول الحال الذي لا مدح في حقه ولا ذم ولا توثيق ولا تجريح، هذا أيضا من مصادق خبر الواحد. من مصادقه أيضا خبر المنصوص على ذمه، المنصوص على تضعيفه، المعروف بالخبر الضعيف أو خبر الفاسق المعلوم الفاسق مثلا. كل هذه مصادق لخبر الواحد، والمفروض أننا في المرحلة الأولى لم يكن همنا إلا إثبات أن الشارع المقدس على نحو القضية المهملة في الجملة شرع الحجية التعبدية وجعلها على أخبار الأحد. الآن نريد أن نحدد حدود هذه القضية المهملة، فالبحث هنا بحث في تحديد دائرة الحجية، فهل دائرة الحجية تتسع لتشمل كل مصادق أخبار الأحاد التي ذكرناها وغيرها، أم أنها تختص بمصداق أو ببعض المصادق من أخبار الأحاد؟ فالبحث في حقيقة الأمر بحث عما هو موضوع الحجية ومصب الحجية. فبعد أن كان البحث في المرحلة الأولى بحثا في رتبة الحكم، يصبح البحث هنا في المرحلة الثانية بحثا في رتبة الموضوع. والبحث الحكمي وإن كان رتبة متأخرا عن البحث الموضوعي، لوضوح أن تنقيح الموضوع سابق على تنقيح الحكم رتبة، وفنيا حق البحث عن الموضوع أن يقدم على البحث عن ثبوت الحكم، لكن في خصوص المقام في البحث عن حجية خبر الثقة، حيث إنه لا سبيل لنا لتحديد دائرة الحجية أو لتعيين الموضوع لهذه الحجية التعبدية إلا بالرجوع إلى أدلة الحجية نفسها، فأولا بحثنا عن تمامية دليلية هذه الأدلة على الحجية، وبعد ذلك بحثنا عن الدائرة التي تثبت الحجية لها. إذن ليس عندنا في البين أدلة خاصة تتكفل بتعيين الموضوع بعد فرض وجود أدلة على الحجية. ليس لدينا طائفتان من الأدلة، طائفة تثبت الحكم وأخرى تنقح الموضوع. تنقيح الموضوع لا طريق له، تنقيح الموضوع للحجية التعبدية للخبر لا طريق له إلا الرجوع إلى أدلة الحجية نفسها. يعني هنا موضوع الحجية، حيث إن كلامنا عن الحجية التعبدية، فموضوع هذه الحجية ليس موضوعا وجدانيا يمكن اكتشافه بالنظر في واقع المسألة، بل ما دامت الحجية تعبدية بالكامل فإن علينا أن ننظر حينئذ إلى الدائرة التي جعل الشارع الحجية في ضمنها. جيد، هذه طريقة أخرى. نعم، هذه طريقة أخرى، أن نفترض مثلا أن نبحث عن المصادر، نقول مثلا حجية خبر الثقة ما يدعى من أدلته كذا وكذا، خبر مثلا العادل ما يدعى من حجيته كذا وكذا. على كل حال، إذن هذه طريقة فنية من قبل المصنف في ترتيب البحث. أيضا من مصادر أخبار الأحاد، يعني ما لم تتم كل سلسلة السند، مثلا ما لم يحرز الاتصال في سلسلة السند، أو ما رفع مثلا ما رفع وأغمض النظر فيه عن يعني عن أكثر من واسطة في سلسلة السند، كلها تندرج في أخبار الأحاد. بما أن المراد من خبر الواحد الخبر الظني الصدور، فكل هذه الأخبار في حد نفسها ليست قطعية الصدور، فيصدق عليها أنها من أخبار الأحاد. طيب، تحديد دائرة الحجية حسب ما يظهر من المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يمكن تناوله من عدة جهات. فيمكن مثلا أن نحدد أو أن نعمل على تحديد دائرة الحجية من حيث صفات الراوي نفسه، أن نسأل عن أن الخبر إذا كان راويه ثقة، إذا كان راويه عدلا، إذا كان راويه ممدوحا إلى آخره، إذا كان سنده كذا. فهنا نحاول تحديد صفات دائرة الحجية من ناحية الصفات الثابتة للرواة أو صفات السند ولو مجموع السند، يعني الصفات المبحوث عنها مثلا في علم الدراية. وأخرى نحاول أن نحدد وأن نرسم دائرة الحجية من ناحية أخرى، كناحية مثلا صفات الخبر في حد نفسه، ككون هذا الخبر خبرا حسيا أو ككونه خبرا حدسيا، أو ككون أيضا هذه ناحية. ناحية ثالثة نحاول ترسيم دائرة الحجية من ناحية طبيعة المخبر عنه، أن المخبر عنه هل هو السنخ حكما عمل به الأصحاب أو أعرض عنه الأصحاب، وحينئذ نحسب حسابات عملهم به أو إعراضهم عنه. فإذا لتحديد دائرة الحجية زوايا متعددة، مصنف يبدو اهتمامه بجميع هذه الزوايا. نبدأ بالحديث عن تحديد دائرة الحجية من ناحية صفات الرواة. المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا يحيلنا على الأدلة المتقدمة، يقول: تارة نعتمد في إثبات الحجية لأخبار الآحاد، تارة نعتمد على الدليل اللفظي، وأخرى نعتمد على الدليل اللغوي. والدليل اللفظي تارة إذا أردنا أن نقسمها إلى طوائف، بعض الأدلة اللفظية أخذ فيها عنوان العدالة، يعني أخذ فيها عنوان أخص من عنوان الوثاقة، وبعض أدلة الحجية أخذ فيها عنوان الوثاقة. الطائفة الأولى من الدليل اللفظي ما أخذ فيه عنوان أخص من عنوان العدالة، كآية النبأ أو كمفهوم آية النبأ الذي عرفنا أنه إنما يثبت الحجية لخبر العادل، لأن التمسك بآية النبأ لإثبات الحجية إنما كان بالدلالة المفهومية، والذي يستفاد من الدلالة المفهومية أن الصفة المعتبرة في ثبوت الحجية أو في انتفاء الحكم المبين في المنطوق، هذه الصفة يجب أن تكون معاكسة ومضادة للصفة التي بينت في المنطوق، وحيث إنه بين في المنطوق صفة الفسق، فالصفة المعاكسة لها، الصفة المضادة لها التي تؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الدلالة المفهومية ضد الفسق العدالة. فحينئذ يقال: لو كان معتمدنا، لو كان مستندنا لإثبات الحجية مثل آية النبأ، لكانت هذه أو لكانت دائرة الحجية محصورة بنطاق أخبار العدول. وهذا يعني أنه لا يكفي إحراز وثاقة الراوي وأنه مأمون من ناحية الكذب، بل يجب أيضا أن نحرز الملكة، يجب أيضا أن نحرز أنه مأمون من كل ذنب. إذن هذا لو كان معتمدنا على أخبار الثقات، وحينئذ فتنحصر الحجية بما يصطلح عليه في علوم الرجال وعلوم الحديث بشكل عام بما يصطلح عليه بالخبر الصحيح. يجب أن نحرز حينئذ أنه ثقة في مقام الإخبار، بل أنه ثقة من النواحي الأخرى أيضا، وأنه على مستوى العقيدة إمامي اثنى عشري. طيب، أما لو كان معتمدنا لإثبات حجية الخبر، الطائفة الثانية من الأدلة اللفظية التي أخذ فيها عنوان الوثاقة، يعني عنوان أعم من عنوان العدالة، التي ظهر منها أن كل ما يشترطه الشارع في صحة التعويل على الخبر هو أن يكون الراوي مأمونا من ناحية الكذب، بحيث لا يكذب، سواء كان يرتكب معاصي أخرى يخرج عن حدود الشريعة في جوانب أخرى غير جانب الإخبار أم لم يكن كذلك. فحينئذ سوف يتسع نطاق الحجية، سوف تتسع دائرة الحجية وتشمل كل خبر كان راويه ثقة، لكن حينئذ لابد من إحراز الوثاقة، فيخرج عن ذلك مثلا الخبر الضعيف وما ألحق به في علمي الرجال والدراية أو في علوم الحديث بشكل عام. مجهول الحال حينئذ حتى لو كان ثقة في الواقع لا يصح الاعتماد على خبره، لأنه ما دام موضوع الحجية هو الوثاقة فلا بد من إحرازها، مع عدم إحراز وثاقته، وثاقة الراوي ولو بطريق تعبدي، مع عدم إحراز الوثاقة لا يحرز تحقق الموضوع للحجية، فلا يمكن الاعتماد على الخبر. في مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟ يقال هكذا: إن من لم تثبت وثاقته لا أقل من أننا نشك في حجية خبره، فنطبق القاعدة المعمول بها عند الشك في الحجية، وهي القاعدة التي تقول بأن الأصل عند الشك في الحجية عدمها. فيكون، أو بعبارة أخرى، الشك في الحجية مساوقة لعدمها، فيكون من ناحية النتيجة العملية غير حجة. إذن هذا إذا كنا نعتمد على هذه الطائفة الثانية من الأدلة اللفظية. أما إذا كنا نعتمد على الدليل اللبي كالسيرة مثلا أو الإجماع، المصنف لم يقرب هنا في الحلقة الثالثة التمسك لحجية الخبر بدلالة الإجماع، لكنه قرب لنا التمسك بالسيرة، أعم من سيرة العقلاء وسيرة المتشر. فيقال حينئذ إن السيرة وإن كانت دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، لكن لا شك ولا ريب في أن العقلاء وكذا المتشرعة كانوا يعملون بأخبار الثقات مطلقا، سواء ثبت كونهم عدولا أم لم يثبت ذلك، ثبت كونهم عدولا أم لم يثبت ذلك. فإذا أخبار الثقات داخلة في القدر المتيقن وليست بخارجة عنه، مما يقطع به بالنظر إلى سيرة العقلاء بملاحظة سيرة العقلاء أن العقلاء يكتفون في مقام التعويل على الخبر بأن يكون الراوي مأمونا من ناحية الكذب، ولا يشترطون فيه أن يكون ملتزما متقيدا بأحكام الشرع قاطبة. سواء كان هنا لابد من التدقيق أيضا، يعني هذا لم يذكره المصنف، لكن لابد من التدقيق أن بعض التعدي على حدود الله مثلا، أن بعض مصادق الفسق في غير جانب الإخبار ربما تخل أيضا حتى بجانب الوثاقة الخبرية. يعني من كان متهتكا مثلا، مبارزا لله في العلن، متجاهرا بالفسق والفجور، فكيف يؤمن جانبه؟ كيف يؤمن جانبه على مستوى الأخبار؟ اللهم إلا أن يحرز على سبيل القاطع مثلا، أن يحرز على سبيل القاطع أنه رغم كل ما يرتكبه فإنه عنده، يعني مثل هو اللي عنده المبدأ مثلا، أنه لا يوجد لديه مانع في أن يكون متهتكا مثلا، لكن على مستوى الصدق هو ماخذ مبدأ أن يكون صادقا في الحديث، حينئذ يعمل بخبره من باب العلم بصدقه مثلا. أما ثبوت التعبد بخبره والحال هذه مشكلة، يعني حسب ما ذكرنا النتيجة ما هي؟ لا تعمل بخبره إلا إذا كان معلوم الصدق، فكأنما خرج خبره عن كونه خبر الواحد، كأنما صار خبرا قطعي الصدور، فتعمل به خبر محفوظ بالقرينة القطعية مثلا لخصوصية في المقام، علمنا أن هذا الراوي لا يكذب، نظير الخبر المحفوظ بالقرينة القطعية حجيته تكون من باب حجية العلم حينئذ لا من باب الحجية التعبدية. سمثل هذا التفصيل ارتكازا موجود في كلماتهم، أن حالات الفسق، أن بعض حالات الفسق مثلا الواضحة أو التي فيها تعد واضح على الشريعة، تعد علني سافرا، ربما تخل بجانب الوثاقة الخبرية، فلا يكاد يحرز معها ثبوت التعبد الشرعي بحجية الخبر.
هذا
قلت هكذا الآن، إذا كان ثبتت الوثاقة، إذا كان ثبتت الوثاقة لا بطريق العلم، فمن باب الاعتماد على نص أحد الرجاليين المتقدمين الذي لا يفيد إلا الظن أيضا، وبالتالي حجيته حجية تعبدية، على الخلاف في مدرك حجية قول الرجال مثلا أنها من باب الشهادة أو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة إلى آخره. بالنتيجة الكلام في أنه هل يمكن القطع بشمول الدليل التعبدي، شمول الدليل التعبدي لمن كان ثقة على هذه الشاكلة؟ الله أعلم، مسألة بحاجة إلى تأمل على كل حال. طيب، على هذا الأساس ماذا نستطيع أن نقول؟ بما أنه ثبت لدينا عدم انحصار الدليل على حجية الخبر بمثل آية النبأ، وأنه بالإمكان الرجوع إلى مثلا إلى الروايات بدعوى التواتر الإجمالي المتقدمة، أو الرجوع إلى السيرة بالبيانات المتقدمة أيضا، فإنه يثبت لدينا أن دائرة حجية خبر الثقة تتسع لتشمل كل أخبار الثقات وليست مختصة بمن كان عدلا إماميا. ولكن حينئذ تواجهنا مشكلة، وهي أنه نبتلى بالتعارض. بيان التعارض أن عندنا دليلين حينئذ، أحد هذين الدليلين يثبت الحجية التعبدية لخبر الثقة مطلقا، والدليل الآخر ينفي الحجية. ينفي الحجية عن بعض مصادق خبر الثقة. طيب، أما الدليل الذي يثبت الحجية لخبر الثقة مطلقا فهو مثل سيرة العقلاء، مثل التمسك بالرواية التي ورد فيها عنوان الوثاقة وما شكلها. نتمسك بإطلاق هذه الأدلة لنثبت الحجية لأخبار الثقات مطلقا، سواء كانوا عدولا أم لم يكونوا عدولا. أصبر. أما الدليل الثاني النافي للحجية عن بعض مصادق خبر الثقة فهو منطوق آية النبأ، لا مفهوم آية النبأ. نتمسك بالمنطوق في آية النبأ، سواء تمت عندنا دلالة المفهوم أم لم تتم عندنا دلالة المفهوم. التمسك بمنطوق آية النبأ لا يختص بمن استدل بالآية على حجية الخبر، حتى لو لم تتم دليلية الآية على حجية الخبر، فإن الآية على مستوى منطوقها تنفي الحجية عن خبر الفاسق مطلقا. والظاهر من الفسق ما يقابل العدالة، فحينئذ ينعقد للآية دلالة، أو ينعقد لهذا المنطوق دلالة على أن خبر الفاسق ليس بحجة، سواء كان ثقة من ناحية الإخبار أم لم يكن ثقة. فبينما تكون أدلة الحجية مثبتة لحجية الخبر في دائرة أخبار الثقات مطلقا، نجد أن منطوق آية النبأ يصلح لتقييد هذا الإطلاق أو لتخصيص تلك العمومات. هذا التعارض، النسبة بين الدليلين المتعارضين حينئذ نسبة العموم والخصوص المطلق، أو بالدقة لا دقة، نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن عنوان الثقة ورد في أحد الدليلين وعنوان الفاسق ورد في الدليل الآخر. بين العنوانين عموما من وجه، يلتقيان في أي شيء؟ يلتقيان في الفاسق إذا كان ثقة. يفترق الفاسق عن الثقة في الفاسق غير الثقة، يعني غير المأمون الجانب من ناحية كل المعاصي، بما في ذلك الكذب من جهة الكذب في مقام الإخبار، هذا فاسق لكنه ليس بثقة. يفترق عنوان الثقة عن عنوان الفاسق في أي شيء؟ في الثقة غير العادل، أو عفوا في الثقة العادل، يعني في العادل، فإن العادل ليس بفاسق ولا شك ولا ريب في أنه ثقة. فيكون بين الدليلين حينئذ نسبة العموم من وجه، وإذا تعارض دليلان بنحو العموم من وجه فإن التعارض بينهما يكون من قبيل التعارض المستحكم أو التعارض المستقر. وهذا يعني أنه لا يمكن الأخذ بشيء من الدليلين في مادة الاجتماع، فيؤخذ بدليل الحجية في العادل فتثبت له الحجية، تثبت لخبره الحجية، ويؤخذ بمنطوق الآية في الفاسق غير الثقة فتنفى عنه الحجية، وتبقى مادة الاجتماع وهي من كان فاسقا في غير جانب الإخبار ثقة مأمون الجانب في جانب الإخبار. فهذا لا يستطيع الدليل الأول أن ينفي أن يثبت له الحجية، ولا يستطيع الدليل الثاني أن ينفي عنه الحجية. فلقائل أن يقول حينئذ إنه حتى لو لم نعتمد على مثل آية، على مثل آية النبأ، على مثل مفهوم آية النبأ، فإننا من حيث النتيجة العملية مضطرون إلى الالتزام بأن دائرة الحجية لا تتسع إلا لأخبار العدول. أما خبر الثقة غير العادل فإنه لا أقل من الشك في حجيته، والشك في الحجية مساوقا لعدل. فهذه إذن محاولة أخرى للقول بأنه كائنا ما كان الدليل الذي ستعتمد عليه سوف لن تتمكن من إثبات الحجية إلا في دائرة الخبر الصحيح، خبر العدل للإمام. لماذا؟ أما إذا اعتمدنا على آية، على مفهوم آية النبأ فواضح لأنه أخذ فيها مفهوم العدالة، وأما إذا اعتمدنا على سائر الأدلة من أدلة لفظية أو لبية أخذ فيها عنوان الوثاقة فإنه يحصل تعارض بين هذه الأدلة وبين منطوق آية النبأ، وهذا التعارض تعارض مستقر لا يمكن الأخذ فيه بشيء من الدليلين، تحديدا أين؟ في مورد خبر الثقة الفاسق، خبر الثقة غير المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بأننا لا نسلم استقرار التعارض. بل أو والسر في ذلك أن منشأ دعوى التعارض المذكورة هو افتراض أن منطوق آية النبأ له إطلاقا، وهو يشمل بإطلاقه هذا الفاسق الثقة والفاسق غير الثقة. من أين نشأ التعارض بين الدليلين؟ من دعوى أن كل واحد من الدليلين يشمل الفاسق الثقة، أما أدلة الحجية فتثبت له لخبره الحجية، وأما منطوق آية النبأ فينفي عنه الحجية. فرضناه مادة للاجتماع فقلنا استحكم التعارض في مادة الاجتماع فتساقط الدليلان معا. لكننا لا نسلم وجود إطلاق في منطوق آية النبأ حتى لو حملنا المنطوق على أنه من ألسنة نفي الحجية، لأنه أصلا هذه النقطة ليست محل تسليم. هذا الإشكال المتقدم مبني على أنه حتى لو لم يتم عندنا الدلالة المفهومية على الحجية فإن الدلالة المنطقية على نفي الحجية تامة، لقائل أن يقول إن مورد الآية مثلا هو الأخبار في باب العقائد مثلا، وليس ظاهرا من حال الشارع المقدس أنه بصدد إعمال مقام المولوية وإصدار حجية أو نفي حجية، فحينئذ كما تتعطل الدلالة المفهومية كذلك تتعطل الدلالة المنطقية فلا تصل النوبة إلى فرض التعارض. لكن على فرض التسليم بأن الدلالة المنطقية كان لها لسان أو كان لها دلالة على نفي الحجية عن الفاسق الثقة، منشأ دعوى التعارض هو توهم وجود إطلاق في منطوق آية النبأ. مصنف يقول لا نسلم وجود الإطلاق لأن عنوان الفاسق حتى لو سلمنا شموله لغير الثقة أو حتى لو سلمنا شموله للثقة يعني حتى لو لم نحمل الفسق هنا على الفسق في جانب الإخبار، إلا أن المقيد لهذا الإطلاق موجودا في نفس الآية المباركة، فإن الآية ذيلت بتعليلا كما عرفنا سابقا، وهذا التعليل لماذا منع العمل بخبر الفاسق؟ لكونه من مصادق الجهالة، أو لكونه عملا بجهالة، وقد عرفت أن الجهالة ليست مطلق عدم العلم، وإنما هي السفاهة. ولا شك ولا ريب في أنه بنظر العقلاء لا يكون العمل بالثقة في جانب الإخبار، لا يكون سفهيا وإن كان هذا الثقة فاسقا من نواحى أخرى. وحينئذ فلا تكون الدلالة المنطقية شاملة إلا لخبر الفاسق غير الثقة، وهو مادة الافتراق. أما الفاسق الثقة فهذا ليس مشمولا لمنطوق الآية، فلا يكون في مورده إلا دليل واحد وهو أدلة الحجية، فإنها دلت على أن الوثاقة كافية في ترتب الحجية وفي ثبوت الحجية، وحينئذ فليس في البين تعارضا، وإنما نعمل بإطلاق أو بعموم أدلة الحجية المشار إليها. وحينئذ فهذا المانع المزعوم وهو المعارضة مع منطوق آية النبأ ليس بمانع، لا يستقيم كونه مانع، فتثبت النتيجة المطلوبة وهي أن دائرة الحجية أخبار الثقات مطلقا سواء كانوا عدولا أم لم يكونوا كذلك. إذن هذا تمام الكلام في هذا في أصل تحديد دائرة الحجية. نعم. إذا استظهرنا أنه تعليل للحكم، أن الحكم هنا بعدم الحجية معلل، فيتم الكلام. أما إذا استظهر أنه حكمة مثلا،
بس كان يستظهر من الآية أنه الآية عم تجعل العمل بخبر الفاسق سفاهة.
الآية لا يظهر، لا هون من هذه الناحية لا، لأنه إذا الآية ألقيت إلى مسامع العرف وليس ظاهرا منها أن الشارع المقدس بصدد مثلا توسيع مفهوم السفاهة ادعاء، هو بصدد الإحالة إلى ما هو جهالة برأيكم، ما هو جهالة بنظر العرف بنظر العقلاء. فحينئذ يعني الآية وإن كانت ظاهرة في نكتة التعبد من ناحية أصل ثبوت الحجية أو نفي الحجية، لكنها ليست ظاهرة في التعبد من ناحية التأسيس لمفهوم جديد للجهالة أو السفاهة أو ما شابه.
مش مفهوم جديد، مش شيء بعيد عن الشيء الشائع.
يعني مرجع كلامكم شيخنا إلى أنه لو استظهرنا من الآية أن الآية بصدد التوصيف للعمل بأخبار بخبر الفاسق بأنه سفهي وأنه لا ينبغي أن يكون، حينئذ لم نستظهر التعليل، يعني هذا خلف الفرض. مفروض أننا استظهرنا التعليل، وحينئذ فالعلة تعمم وتخصص. إذا استظهرنا التعليل كيف نطلع عن التعليل؟ التعليل أن الحكم منوط بثبوت السفاهة، يعني مرة بناخذها حيثية تقييدية ومرة بناخذها حيثية تعليلية. إذا أخذناها حيثية تعليلية فيدور الحكم مدارها، وحينئذ فتكون قادرة على أن توسع وتخصص. إذا أخذناها حيثية تقييدية بمعنى أنها جزء من الموضوع مثلا، أن العمل بخبر الفاسق المؤدي إلى الجهالة مثلا، كمان بضل في مجال. ما قلت هذا خلاف الظاهر. إذا استظهرنا يعني ليس الشارع المقدس بصدد التعبد ب يعني توسعة مفهوم السفاهة ادعاء وادعاء أن هذا فرد من أفراد السفاهة، هذا خلاف الظاهر والله أعلم. طيب هذا إذن بالنسبة. طيب لكن قبل أن ننتقل عن تحديد دائرة الحجية على مستوى صفات الراوي، بقي عندنا مسألة أن الراوي أحيانا يكون محرز الوثاقة لكن يعرض المشهور عن خبره، أو أحيانا لا تكون ثابتة له الوثاقة لكن يعمل المشهور بخبره. فهل إعراض المشهور موهن للخبر الصحيح أو للخبر المعتبر يعني؟ أم وهل عمل المشهور مصحح أو جابر للخبر الضعيف أو للخبر غير المعتبر أم لا؟ مصنفنا يحيلنا على ما تقدم في الحلقة الثانية، يقول قد تقدم البحث موجزا في ذلك. إذا تذكرون مسألة أنه بعد استظهار أن الوثاقة موضوعا للحجية، فنتساءل كيف وقعت موضوعا؟ هل وقعت موضوعا لهذه الحجية التعبدية على نحو الطريقية المحضة أو الموضوعية المحضة أو السببية تعبير الشهيد الصدر أو الموضوعية الطريقية يعني؟ فتبتني أو يبتني الجواب عن هاتين المسألتين على معالجة هذا الجانب. ما الذي نستظره من الأدلة؟ كيف أخذت الوثاقة في موضوع الحجية؟ فالمصنفون لم يتصدى لبيان المطلب من جديد وأحال على الحلقة الثانية. ننتقل بعد ذلك لتحديد دائرة الحجية من ناحية صفات الخبر نفسه. الآن ينقسم الخبر إلى خبر حسيا وخبر حدسيا. المراد من الخبر الحدسي ما كان معتمدا على استنتاج، ما لم يكن إخبارا عن واقعة محسوسة، بل أعمل المخبر استنتاجه وأخبر عن ثبوت المخبر عنه مستندا إلى هذا الاستنتاج، لأنه أخبر عن استنتاجه. مثل ماذا؟ مثلا كما لو أنه، لنفترض هكذا، كما لو أن هذا المخبر ثبت لديه مثلا في الأصول حجية الشهرة، ثم أحرز الشهرة في مكانه، واستنادا إلى هذه الشهرة التي أحرزها أخبرنا عن قول المعصوم، أخبرنا عن الحكم الشرعي مباشرة. إخباره عن الحكم الشرعي هنا مستند إلى حدسه، إلى استنتاجه، إلى مبناه النظري القائل بأن الشهرة حجة مثلا، أن الشهرة كاشفة أو كاشف وجداني مثلا عن قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره. مثل هذا الخبر لا حجية له. نعم إخباره، نأتي بعد قليل للتفصيل. فإذا هذا هو المراد من الخبر الحدسي. في مقابل ذلك الخبر الحسي، وهو الإخبار عن واقعة حسية، كالإخبار عن الحكم الشرعي بنحو السماع، يعني الإخبار عن قول المعصوم استنادا إلى سماعه من المعصوم، الإخبار عن عمل المعصوم استنادا إلى أنه رأى المعصوم. الخبر المستند إلى الحس، لا الخبر المستند إلى الحدس والاستنتاج. ويلحق بالخبر الحسي ما يسمى في كلمتين بالخبر القريب من الحس، يمثلون له عادة بالإخبار عن الملكات النفسانية التي تظهر آثارها بشكل مباشر على مستوى الفعل والسلوك، مثلا كالإخبار عن الشجاعة أو الإخبار عن العدالة أو الإخبار عن الكرم. مثلا من أخبر عن عدالة فلان، العدالة ليست ملكة نفسانية لا يمكن إدراكها بالحس، لكن آثارها مشهودة حسا. من كانت لديه الملكة النفسانية يظهر أثر هذه الملكة على السلوك، لا يصدر منه المعصية لا أقل على مستوى الظاهر. أو مثلا كمن رأى فلانا مضيافا أو كثير الضيوف مثلا، فإنه يخبر عن كرمه والحال هذه كيفما كان. فإذا هذه مثل هذه الأخبار يقولون ملحقة بالخبر الحسي، المخبر عنه وإن لم يكن حسيا بنفسه لكن آثاره لما كانت مدركة بالحس، آثاره المباشرة لما كانت مدركة بالحس، فإن الخبر حينئذ يلحق بالخبر الحسي. فهل الحجية، هل دائرة الحجية تختص بالخبر الحسي أم أنها تتسع لتشمل الحسية والحدسية معا؟ طبعا لا نحتمل أن تكون الحجية خاصة بالخبر الحدسي. إذن لا كلام بينهم في شمول أدلة الحجية للإخبارات عن حس، فإن ظاهر عنوان الخبر في الأدلة اللفظية، وإن القدر المتيقن من الأخبار التي يعمل بها العقلاء هو إخبارات الثقات إذا كانت مستندة إلى الحس أو كانت قريبة من الحس. إذن شمول أدلة الحجية للإخبارات الحسية قدر متيقن، إنما الكلام في الخبر الحدسي. بالنسبة للخبر الحدسي، مصنف رحمة الله تعالى عليه يستشكل في شمول أدلة الحجية له، لأن الخبر الذي يكون خبرا حدسيا، الخبر الذي يعمل فيه الاستنتاج، يشكل صدق عنوان الإخبار عليه عرفا. يعني إنه وإن صدق عليه عنوان الإخبار، لكنه بضرب من التساهل وبضرب من المسامحة، والعرف لا يصنفون خبره على أساس أنه، يعني لغتان هذه جملة خبرية مثلا التي أتى بها، هذا خبر ليس إنشاء، لكن بنظر العرف ليس هذا هو الإخبار الواقع موضوعا لأدلة حجية الخبر. على مستوى الأدلة اللبية واضحة، لأننا نتمسك بالقدر المتيقن. على مستوى الأدلة اللفظية يدعى أنه لا أقل من انصراف عنوان الإخبار إلى الإخبارات الحسية. إن لم نقل بأنه أصلا عنوان الإخبار ليس شاملا للإخبارات الحدسية، فلا أقل من دعوى الانصراف. والانصراف هنا المستند إلى كثرة الاستعمال، مما لا شك ولا ريب في صحته وفي ثبوته. وعلى هذا الأساس فالخبر الحدسي لا يكون مشمولا لأدلة الحجية. طيب، ومن هنا يعني إذا روى أصلا، حتى بعض الأخبار ورد فيها مثلا خذوا بما روى وذروا ما رأوا، في مثلا الوارد في بني فضال مثلا، الذين عرف عنهم مثلا لاحقا الفساد والانحراف في العقيدة، فخذوا بما روى وذروا ما رأوا، الظاهر عرفان بل يكاد يكون صريحا في أن المدار على الرواية لا على الرأي. فصدق الإخبار على الإخبارات الحدسية أو صدق الرأي على الإخبارات الحدسية أولى من صدق عنوان الخبر والرواية. وكيفما كان، مصنف من هنا من هذه البوابة يعالج لنا بعض المسائل التي كان علماء الأصول يفردونها بأبحاث مستقلة. مثلا حجية قول المفتي، بعض هذا حجية قول المفتي، يعني حجية فتوى المجتهد. ما معنى حجية فتوى المجتهد؟ يعني هل تكشف عن الحكم الشرعي أو لا تكشف؟ واحدة من الأمارات التي يبحث عنها في علم الأصول، كيف يبحث عن خبر الواحد أنه حجة أو لا؟ قول المفتي فتوى المجتهد أهي حجة أيضا في كاشفة عن الحكم الشرعي أو ليست حجة؟ لها كاشفية بلا شك ولا ريب، وكاشفيتها ليست كاشفية علمية، فهل قام الدليل على جواز التعبد بفتوى المجتهد أم لا؟ طبعا فتوى المجتهد، حجية فتوى المجتهد لا بالنسبة إلى مقلديه، فإن أدلة التقليد تكفلت بإثبات الحجية تقليدا. حجية المجتهد من باب، وحجية الفتوى تقليدان ثابتة، لا من باب الكاشفية والأمارية، بل من باب رجوع الجاهل إلى العالم، من باب الرجوع إلى أهل الخبرة التي قامت السيرة العقلائية عليه. لكن حجية فتوى مجتهدا على مجتهد آخر بنحو يصح للفقيه الآخر أن يعتمد على فتوى الفقيه الأول في استكشاف الحكم الشرعي، هذه وقعت محلا للبحث. مصنف يرى أنه لا موجب، كأنما يرى هكذا، أنه لا موجب لفرز هذا المبحث وفصله عن بحث حجية الخبر، فإن مدركه إن كان هو رجوع الجاهل إلى العالم فهذا باب التقليد، وإن كان مدركه هو حجية الخبر فحينئذ حقها أن تبحث في هذه المسألة. فيقال حينئذ إن فتوى المجتهد إن صدق عليها عنوان الخبر فإنما هي خبر حدسي استنتاجي. وأدلة الحجية قاصرة عن الشمول للأخبار الحدسية، هذا عنوان. مثلا عنوان آخر الشهرة الفتوائية، عن الشهرة الروائية أو الشهرة العملية والاستنادية، الشهرة الروائية تقدم سابقا يبحث عنها في باب التعارض. الشبهة العملية بحثنا عنها قبل قليل يرحمكم، أنه هل عمل المشهور برواية أو بمضمون رواية جابر لضعفها وليس جابرا لضعفها. الآن الشهرة الفتوائية يفردون لها بحثا مستقلا إذا اشتهرت فتوى معينة بين الأصحاب بغض النظر عن الرواية، اشتهرت فتوى من دون أن يعلم المستند، فهل شهرة الفقهاء أو الشهرة في مقام الفتيا حجة أو ليست بحجة؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول هكذا: إن كان مدركها حجية الخبر فهي أخبار حدسية وليست أخبارا حسية. كل فقيه من هؤلاء المشهور، يعني من هؤلاء الفقهاء الذين اشتهر رأيهم أو اشتهرت فتواهم، إنما أفتى استنادا إلى حدسه واستنتاجه واستنباطه، فلا تكون مشمولة لأدلة حجية. هذا أيضا باب من جملة الأبواب التي أفرد علماء الأصول أيضا لها مباحث مستقلة، البحث عن الإجماع المنقول. عادة الأصوليين هكذا أن نبحث عن الإجماع، نبدأ بالإجماع المحصل ثم بالإجماع المنقول. مثلا كما لو نقل الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه الإجماع، إجماع الطائفة، أو نقل السيد المرتضى إجماع الطائفة وما شكل ذلك، إجماع لم أحصله أنا الفقيه وإنما نقل إلي ثبوت الإجماع. عادة كيف يتعاملون مع الإجماع المنقول؟ يقولون هكذا، يقولون إنه لا يعدو، إذن حجيته ليست ذاتية وجدانية، وهو لا يعدو أن يكون خبر ثقة، لكنه ليش مثلا الشيخ الطوسي السيد المرتضى لا شك ولا ريب في وثاقتهم وهم قد أخبروا عن حصول الاتفاق فيكون خبرهم خبر الثقة، فنبحث حينئذ هل تشمله أدلة الحجية أم لا تشمله. المعروف ماذا؟ أن يقال إن هذا الخبر وإن كان خبر الثقة لكنه ليس واجدا لصفات وشرائط حجية الخبر، فإنه خبر حدسي. مصنف يرى في باب الإجماع المنقول أنه لا بد من التفصيل، نفصل بين حالتين: تارة نريد أن نتمسك بالإجماع المنقول لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، وأخرى نريد أن نتمسك بالإجماع المنقول أو بنقل الإجماع لإثبات حصول الإجماع والاتفاق. إذن الشيخ الطوسي عندما نقل الإجماع، نقله للإجماع ماذا نريد أن نثبت به؟ هل نريد أن نثبت به قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم عليه السلام، أم أننا نريد أن نثبت به اتفاق الفقهاء على الفتوى؟ إن أردنا التمسك بخبره لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، الخبر حينئذ خبر حدسي، فإنه لا يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي إلا بإعمال الاستنتاج والحدس والاستنباط. ولكن إن أردنا التمسك به لإثبات أصل حصول الاتفاق من قبل الفقهاء، فلا شك ولا ريب في أنه حينئذ خبر عن حس، لأن الشيخ عندما أخبر عن اتفاق الفقهاء في الفتوى كيف أحرزها؟ كيف أحرز الاتفاق؟ أحرزه حسا، سمع فلانا يفتي كذا أو قرأ لفلان فتواه، فإحراز الاتفاق إحراز ليس مستندا إلى الحدس وإنما هو مستند إلى الحس، فحينئذ يثبت بالتعبد حصول الاتفاق. فنحن وهذا الاتفاق هل نرى أن اتفاق الفقهاء كاشف عن الحكم الشرعي، كاشف عن قول المعصوم عليه السلام، أو أنه ليس كاشفا؟ يعني حينئذ كيف أنت تحصل الإجماع؟ مرة تحصل الإجماع بنفسك، ومرة يثبت الإجماع تعبدا بالخبر. بالنتيجة ثبت الإجماع في الحالتين، حينئذ عليك أن تدرس العوامل الكيفية والكمية الدخيلة في إحراز هذا الإجماع للحكم الشرعي. لكن طبعا حجية الإجماع حينئذ تكون حجية تعبدية لا ذاتية وجدانية، يعني لا يكون الإجماع المنقول على كل حال من وسائل الإثبات الوجداني، بل هو من وسائل الإثبات التعبدي لما هو معلومة من أن النتيجة تبع لأخص مقدمة. بالنتيجة صحيح أن كاشفية الإجماع في في حد نفسه كاشفية وجدانية عن الحكم الشرعي بالبيان المتقدم ولو على نظرية حساب الاحتمال. لكن هذا الإجماع بحسب الفرض إنما ثبت لنا بالنقل التعبدي، ولم يثبت لنا وجدانا، لم نحرزه وجدانا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتحديد دائرة الحجية. طب البحث التالي بحث عن حجية الخبر مع الواسطة. هذا البحث الآتي وإن كان مصنف يعنونه بعنوان خاص، لكن كأنما حقه أن يكون عنوانا فرعيا لتحديد دائرة الحجية، لأن المبحوث عنه في هذا البحث الآتي هو أن الخبر ينقسم إلى قسمين: خبر مباشر وخبر مع الواسطة. فهل أدلة الحجية تنهض لإثبات الحجية لكلا المصداقين لكلا القسمين، أم أنها تختص بالخبر مع الواسطة؟ فهذا أيضا تحديد لدائرة الحجية بلحاظ طبيعة الخبر نفسه، أنه هل هو خبر مباشر أم أنه خبر مع الواسطة. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.